فضيلة الشيخ وفقكم الله عز وجل، هذا السؤال الأول نبدأ به هذه الحلقة، ورد من الأخ طه من طنطا، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا رجل إخواني محترق لكن على أدب وخلق، ولا يصلي إلا في مسجدنا ولا يظهر مخالفتنا، وإذا احتاج المسجد لتبرعات دفع ونحن لا نأخذها منه، وإذا أعطى أحدنا درسا بعد الصلاة لا ينصرف مع أننا لا نعطي وجهنا له، وإذا دخل المسجد وألقى السلام أرد عليه حال وجود الناس لعدم وجود مخالفة ظاهرة له نبينها للناس العوام، فهل هذا التعامل صحيح وكيف نتعامل معه بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا الذي يسأل عن أن بعض أفراد الإخوان المسلمين يكونون معهم في المسجد ولهم تعامل حسن ويتبرعون وغير ذلك، فكيف يتعامل معهم؟ نقول: هذا الرجل وغيره من أصحاب هذه الجماعات لهم حق الدعوة علينا، فلا بد من تبصيرهم، ولا بد من البيان لهم، ولا بد من ذكر السنة لهم، فقد لا يكون أحدهم سمع عن السنة من قبل أو يعرف عنها شيئا، فلا بد من البلاغ ولا بد من البيان، ومن علم السنة أوصلها إلى من لم يعلم، ومن عرف حقا أوصله إلى من لم يعلم. والأصل في المسلمين هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصح، كما جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعليك بدعوته إلى المنهج الحق، فإن أصر على ما هو عليه المخالفات عديدة عنده ولم يتحول معك، فهنا يتعامل المسلم معه التعامل الشرعي من زجره بالهجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن غزوة تبوك، فكيف بمبتدع محترق إذا كان لا يتحول عن بدعته ويتعصب لمذهبه ويتعصب لشيخه؟ فمثل هذا يزجر بالهجر ولا ينبغي أن يؤاكل وأن يشارب، كما هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد جاء في الصحيح أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مر على بعض الناس فإذا هو يحذف بالحصى، فقال رضي الله عنه: لا تفعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. ثم مضى، ثم عاد فوجده يفعل ذلك أيضا، فقال: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرك عنه وتعود، والله لا أكلمك أبدا. فإذا كان هذا في حذف حصاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن الحصات لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين، فما الداعي إلى ذلك؟ ولكن لما أصر على مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أكلمك أبدا. فكيف إذا كان رجل ينتمي إلى جماعة حزبية وأصر على ما هو عليه؟ فإن مثل هذا أولى بأن لا يكلم وأن يسجر. والواجب على كل من انتمى إلى جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف أن يتجرد من هذا الاتباع وأن يلزم السنة وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن اتباعنا جميعا ليس إلا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإن الإسلام أقدم من الإخوان المسلمين وأقدم من جماعة التبليغ وأقدم من أي جماعة، أقدم من الأشاعرة، أقدم من المعتزلة، أقدم من الخوارج، أقدم من أي طائفة من الطوائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث أبي هريرة وعوف بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشاهد أن هذا الإنسان لا يؤكل ولا يشرب. أما إذا كان يصلي في المسجد فلن نطرد أحدا من بيت الله سبحانه وتعالى، لكن لا تكن أكيله ولا شريبه. وقد قال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وألفة صاحب السنة تكون لصاحب السنة. والله أعلم.